السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله سبحانه وتعالى وبحمده، وصلاة على رسوله وسلاما، ورضوانا على صحابته وتابعيهم حتى نلقاه. أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في هذا اللقاء الحادي عشر من لقاءات شرح رسالة المسترشدين للحارس المحاسبي رحمه الله رحمة واسعة. وكنا قد بلغنا قوله: ولا تحسدن أحدا على نعمة. وقد ذم الله تبارك وتعالى الحسد في كتابه، وأمر عباده بالاستعاذة منه. قال الله تبارك وتعالى: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. وهذا في محمد صلى الله عليه وسلم، يحسدونه على النبوة، أو العرب يحسدهم اليهود على أن كانت النبوة فيهم. وقال تبارك وتعالى: قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عنه: لا تحاسدوا، ولا تحسدن أحدا على نعمة. أول ما يضر الحاسد يضر نفسه، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا يجتمع في جوف عبد الإيمان والحسد. والتحاسد يرفع الخير، قال صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس بخير ما لم يتحاسدوا. الحسد يذهب الدين، ومن ثم يذهب الخير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا: دب إليكم داء الأمم قبلكم، البغضاء والحسد، هي الحالقة، حالقة الدين لا حالقة الشعر. ولا تحسدن أحدا، أي أحد، على نعمة، سواء تمنيت أن تزول عنه هذه النعمة وتأتيك، أو تمنيت أن تزول عنه فقط. ولا تحسدن أحدا على نعمة، اللهم إلا أن تكون الغبطة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، فذكر صاحب القرآن وصاحب الصدقة. ولا تذكر أحدا بغيبة، والغيبة هي ذكرك أخاك بما يكره، وقد قال الله تبارك وتعالى ينهى عنها: ولا يغتب بعضكم بعضا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان إلى قلبه، لا تغتابوا المسلمين. ولا تذكر أحدا بغيبة، وسد على نفسك باب سوء الظن بخوف المسألة. إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. سد على نفسك باب سوء الظن، بماذا يعينك على ذلك؟ خوف المسألة، أنك ستقف بين يدي الله تبارك وتعالى فيسألك عن ذلك. سد على نفسك باب سوء الظن، فإنه مهلكة، بخوف المسألة، فإن الإنسان إذا عمل حساب وقفته أمام الله تبارك وتعالى، نظر ما ينفعه فأتاه، وما يضره فاجتنبه. وافتح باب حسن الظن بسعة التأويل، سد باب سوء الظن، وافتح باب حسن الظن. شغل للنفس بالحق لتنشغل عن الباطل، تخلية النفس من المرذولات حتى تحظى بالمكرمات. وافتح باب حسن الظن، ورد في حديث حسن الظن من حسن العبادة، حسن الظن من حسن العبادة. وافتح باب حسن الظن بسعة التأويل، يعني بالتماس المعاذير، حتى قالوا التمس لأخيك ولو 70 عذرا، فإن لم تجد له عذرا فقل لعل له عذرا. وأغلق باب الطمع بالإياس، لأن باب الطمع باب ذل، باب مذلة، والطامع متشوق، متشوف، متطلع، نفسه لا تشبع ولا تقنع، ومن هنا يستذل. وأغلق باب الطمع بالإياس، أولئك الناس الذين تسألهم وترجوهم وتذل نفسك بالطمع بما في أيديهم أو فيما في أيديهم، لا يملكون شيئا لك، بل لا يملكون شيئا لأنفسهم. وأغلق باب الطمع بالإياس، وقد قالوا لا تسألن بني آدم حاجة، وسل الذي أبوابه لا تحجب. الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. وأغلق باب الطمع بالإياس، واستفتح باب الغنى بالقناعة. أدخل إلى هذا الباب، باب القناعة، تغتني. وقد جاء عن عمر رضي الله عنه أنه قال إن الطمع فقر، إن الطمع فقر، وإن اليأس غنى، إنه من ييأس مما في أيدي الناس استغنى عنه. ومما يتصل بهذا الباب ما أرشد إليه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أبا موسى الأشعري، وكان أبو موسى واليا له على جهة، وكان في هذه الجهة رجل يهودي أو نصراني، وكان هذا الرجل ماهرا في فنون عدة، فاستعمله أبو موسى على شيء من أمر الإمارة، كتابة أو نحو هذا، فبلغ ذلك عمر فأرسل إليه يقول له اعزله، فقال يا أمير المؤمنين إنه كذا وكذا وكذا وكذا، يذكر له ما فيه من محاسن وما فيه من مزايا. فما كان من عمر رضي الله عنه وأرضاه إلا أنه أرشده إلى هذا الباب، باب الإياس، فقال له مات اليهودي فماذا سيكون بعده؟ نفترض أنه مات، أليس في بقية الناس عوض عنه؟ أليس في بقية الناس عوض عنه؟ وأغلق باب الطمع بالإياس، واستفتح باب الغنى بالقناعة. وكان الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يقول رأيت القناعة رأس الغنى، فصرت رأيت القناعة رأس الغنى، فصرت بأذيالها ممتسك، فلا ذا يراني على بابه ولا ذا يراني به منهمك، فصرت غنيا بلا درهم، أمر على الناس شبه الملك. أمر على الناس شبه الملك، القناعة كما قالوا كنز لا يفنى. واستفتح باب الغنى بالقناعة، ونزه ذكر الله عن إضافة المكاره. نزه يعني جنب ذكر الله عن إضافة المكاره، كما ورد ذلك في القرآن وعلى لسان نبينا صلى الله عليه وآله وسلم وعلى ألسنة سلفنا الصالحين. فتجد مثلا في القرآن على لسان الخليل صلى الله عليه وسلم: وإذا مرضت فهو يشفين، الذي خلقني فهو يهدين، والذي يميتني ثم يحيين. كل هذه ينسبها إلى الله تبارك وتعالى. فلما جاء عند المرض قال: وإذا مرضت فهو يشفين. وكما ورد ذلك على لسان العبد الصالح الخضر قال: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها. نسب ذلك إلى نفسي، لزوم الأدب. وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: والخير كله بيديك والشر ليس إليك، والشر ليس إليك. ففي ذكر الله وفي الثناء على الله تبارك وتعالى الإنسان ينزه الله عز وجل عن إضافة المكاره. وهذا كثير، شواهده لا تحصى. قال رحمه الله: وحصل الأوقات واعرف ما يذهب به ليلك ونهارك. حصل الأوقات يعني اغتنمها، اكتسبها بأنك تملأها بالطاعات، تملأها بالطاعات. وقد قال الله تبارك وتعالى: وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تزول قدم عبد يوم لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع. فذكر السؤال عن الوقت مرتين، قال: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه. وحصل الأوقات واعرف ما يذهب به ليلك ونهارك. اعرف بقى المضيعات، المعوقات، الملهيات، الخلل من أين يأتيك؟ من أجل أن تحذره، لتكسب وقتك. وأئمتنا في جانب العلم وفي جانب العمل لهم في هذا مواقف مشهورة، لدرجة أن أحدهم كان يمشي وفي يده جزء يطالعه كسبا للوقت، ويدخل أحدهم الحمام فيأمر غيره أن يقرأ عليه، يرفع صوته ليسمع وهو في الداخل. والآثار في هذا كثيرة جدا، حتى نقلوا عن عامر بن عبد قيس أحد التابعين العباد الزهاد أن رجلا استوقفه يوما فقال له: كلمني. فما كان من عامر إلا أن قال له: أوقف الشمس، أوقف الشمس. كل هذا يحرصون على الأوقات لأنها تمر ولا تعود، وكلما مر جزء، يوم أو ليلة أو يوم وليلة، مر بعض الإنسان. وكان الحسن البصري رحمه الله تعالى يقول: ابن آدم إنما أنت أيام، كلما مر يوم مر بعضك. قال: وجدد في كل وقت توبة، فإن كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مؤمن إلا وله ذنب يعتاده الفينة بعد الفينة، إن المؤمن خلق مفتنا توابا نسيا إذا ذكر ذكر، إذا ذكر ذكر. وجدد في كل وقت توبة، وكان نبينا صلى الله عليه وآله وسلم يقول: أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه في المجلس الواحد 70 أو 100 مرة. قال: واجعل عمرك 3 ساعات. وأول ما يلحظ الإنسان كلمة واجعل عمرك 3 ساعات، فإذن هذا إنسان حريص، هذا إنسان عنده علم، هذا إنسان عنده التفات، اهتمام يعني. واجعل عمرك 3 ساعات، وده معناه أيضا التخطيط، يجدول وقته وأعماله، وهو في ذلك عالم بصير عاقل رزين. واجعل عمرك 3 ساعات، ساعة للعلم، ساعة للعلم، فإن العلم ينير دربك، وساعة للعمل فإن العمل ذخيرتك، وساعة لحقوق نفسك وما يلزمك من أجل أن تصلح به دنياك، وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا، وساعة لحقوق نفسك. وأحيانا يكون من حقوق النفس أن تعينها ببعض المباح، استجمام بنوم أو بطعام لذيذ أو بلعب، من أجل أن تقوى على الطاعة ولا تحرن، يعني نوع من أنواع سياسة النفس. وساعة لحقوق نفسك وما يلزمك، وهذه الثلاثة تدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا حنظلة، إنما هي ساعة وساعة. قال: واعتبر بمن مضى، لقد كان في قصصهم عبرة. وورد هذا المعنى عقب كثير من قصص القرآن الكريم، قصص الصالحين وقصص الطالحين. اعتبر بمن مضى من هؤلاء ومن هؤلاء بأحوالهم وما ساقتهم إليه هذه الأحوال، وتفكر في منصرف الفريقين بين يدي الله تعالى: فريق في الجنة برضاه، وفريق في السعير بسخطه. فريق في الجنة وفريق في السعير، كما ورد في الحديث: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، إلا من أبى. قال: ومن يأبى رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. في حديث الرؤية أنه قال: ومحمد فرق بين الناس، أو ومحمد فرق بين الناس، بمعنى الآية: فريق في الجنة وفريق في السعير. وفي قصص القرآن، وقد قلنا إن القصص خمس القرآن، 1/5 من القرآن الكريم عبارة عن قصص، حتى السورة القصيرة هي سورة الفاتحة فيها قصص 3: الذين أنعم الله عليهم، والمغضوب عليهم، والضالين. فريق في الجنة برضاه، وفريق في السعير بسخطه. وهذا الرضا وهذا السخط إنما هو مبني على ما مضى من العمل حال كل فريق. واعرف قرب الله منك، انتبه لهذه المسألة، إذا تكلمت فأول المستمعين إليك رب العالمين، وإذا فعلت فأول الناظرين إليك رب العالمين، وإذا أضمرت شيئا في نفسك أو في قلبك طويت عليه ولو في سرك، عندنا الجهر كما تسمعونني الآن، والسر أن أتكلم ولا تسمعونني، وأخفى من السر أن أقول شيئا أحدث به نفسي ولا أحرك لساني، والله تبارك وتعالى يعلم هذا وهذا وهذا، يعلم الجهر ويعلم السر ويعلم ما هو أخفى من السر. واعرف قرب الله منك فاجعل الله أعظم الناظرين إليك وأعظم المستمعين إليك، وانتبه لما تقول وتفعل، وأكرم الحفظة الكاتبين، جيران الخير أولئك، الأطهار أولئك، النافعون لك، الناصحون لك، المؤازرون، المعاونون لك على الخير. وأكرم الحفظة بحسن الصحبة وحسن الجوار والمجازاة والمكافأة على عملهم الخير معك بأن تعمل الخير لهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. وأقرب الجيران إليك الجار الكريم الملك المستقر على كتفيك. قال: وتناول نعم الله بالفهم، تناول نعم الله بالفهم، فتعرف النعمة وتعرف قدرها وتقيم على شكرها، وردها إليه، إلى المنعم الله تبارك وتعالى، بحسن الثناء والشكر. والثناء ذكر ودعاء، كما قال أمية ابن أبي الصلت يذكر عبد الله بن جدعان: أأذكر حاجتي أم قد كفاني حياؤك؟ إن شيمتك الحياء. إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء. فالثناء طلب وزيادة، ولذلك ورد: من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين من خلق. وردها إليه بحسن الثناء والشكر. وإذا أثنيت على الله تبارك وتعالى فاجتهد في تحسين الثناء، وإذا شكرت فجود الشكر. واحذر من اتهام النفس برؤية المقامات، واحذر من اتهام النفس برؤية المقامات، احذر، انتبه لهذه المسألة جيدة، اجتنب الاغترار بأعمالك الصالحة، وأن تزعم لنفسك مقاما أو مكانا أو مكانة، ترى مقامك وترى مكانك وترى عملك ويرفعك هذا في نفسك. قال: وتسفه الحق بغمط الناس، احذر من هذا أيضا، من تسفه الحق، أن تعود على الحق بالتسفيه، وبالاحتقار، وذلك بغمط الناس. فإن الإنسان إذا عمل عمل فرأى لنفسه بهذا العمل مقاما، ثم نظر في الناس فوجدهم دون ذلك، فحمله هذا على أن يحتقرهم، يغمطهم، فلا ريب أنه حقر الحق الذي عمله. بئس العمل ما يحملك على احتقار الناس. ولذلك اشتد قول النبي صلى الله عليه وسلم لمن قال من أصحابه لأخيه يا ابن السوداء، وقال إنك امرؤ فيك جاهلية. قال واحذر من اتهام النفس برؤية المقامات. وتسفه الحق بغمط الناس، فإنه سم قاتل، فإنه سم قاتل أو سهم قاتل، توجهه إلى نفسك مرتين. المرة الأولى أنك أذهبت ثواب عملك هذا الذي جعلك تتكبر على الناس، ومن ثم قالوا رب معصية أورثت ذلا وانكسارا، رب معصية أورثت ذلا وانكسارا خير من طاعة أورثت عزا واستكبارا. طاعة تأتي بكبر أفضل منها المعصية التي تأتي بإيه؟ بكسر النفس وتواضعها وهضمها. فهذا سهم، والسهم الآخر يوجهه الإنسان إلى سيئات يجتلبها، يبقى حسنات يذهبها وسيئات يجتلبها. وهذه السيئة ليست قليلة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر. قال واعتزل خوف السقوط من أعين الناس لخوف مقتهم أو بخوف مقته. اعتزل خوف السقوط من أعين الناس، لا تشغل بالك بهذا، اجتنب هذه المسألة، أن تبقى على حذر دائما أن تقع من عين الناس، أن تسقط من تقديرهم. بخوف مقته، بخوف مقته. كيف تعتزله؟ بأنك تحرص على خوف مقت الله تبارك وتعالى، تحرص على الحذر من مقت الله، فيكون همك الله رب العالمين، لا يسخط عليك ولا يغضب عليك. وفي الحديث من أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. من أرضى الله بسخط من أسخط الله من أرضى الناس بسخط الله من أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. قال وخوف الفقر بقرب الأجل. كذلك اعتزل خوف الفقر، اعتزل خوف الفقر بقرب الأجل. يعني وقل يا نفس ساعدي، وقل ساعدي يا نفس بالصبر ساعة، وقل ساعدي يا نفس بالصبر ساعة، فحي هلا إن كنت ذا همة فقد حدا بك حاد الشوق، فطوي المراحل وقل لمنادي حبهم ورضاهم، إذا ما دعوا لبيك ألفا كواملا. فهي كلها ساعة كما يقولون. والإمام أحمد لما من الله تبارك وتعالى عليه بالخروج من المحنة، وكان هذا لما تولى المتوكل، فأرسل إليه مالا كثيرا جزيلا وقال: اجعله في حاجتك. فقال: لا، لا حاجة لي بالمال. وأراد أن يرده، فقالوا له: إن الملوك يكرهون هذا، ويعني نحن في غنية عن إعادة ما كان. فأمر بها أن تقسم في الفقراء وألا يدخل شيء منها في بيته. جاءه ابنه صالح وقال: يا أبتي، نحن من الفقراء، فاجعل لنا من ذلك شيئا. فلم يرد عليه حتى نفد ما بين يديه، كله ذهب إلى الفقراء. فلما كان بعد سنة دعاه وقال: يا صالح، أرأيت المال الذي كان جاءنا من عند المتوكل؟ قال: نعم. قال: لو كنا أنفقناه في حاجاتنا كلها، هل كان يبقى منه شيء الآن؟ قال: لا. قال: فهل جعنا فلم نجد ما نأكله؟ قال: لا. قال: فهل عرينا فلم نجد ما نلبسه؟ قال: لا. وظل يورد عليه أشياء، كل ذلك وهو يقول لا. فقال: يا بني، هكذا طعام دون طعام، وشراب دون شراب، وكساء دون كساء، كل حال سيمر وتبقى الفضيلة. وخوف الفقر بقرب الأجل، قرب الأجل يصبر الإنسان. طبعا قرب الأجل فيه العوض، قرب الأجل إذا كان على هذا النحو ففيه العوض، والإنسان دائما يصبر نفسه بهذا. صلي صلاة مودع ويصوم حتى يأتي وقت الإفطار، ويذكرنا النبي صلى الله عليه وسلم مع فرحة الفطر في آخر النهار بفرحة الوقوف بين يدي الله تبارك وتعالى والثواب على هذا الصيام. يقول للصائم فرحتان: فرحة عند فطره، وفرحة عند لقاء ربه. وخوف الفقر بقرب الأجل، وأخف أثرك ما استطعت، الصالحة والطالحة، وأخف أثرك ما استطعت في الطاعة، فهذا أعظم للإخلاص وأوفق للقبول. وفي المعصية لئلا تكون مجاهرة، لئلا يقتدي بك غيرك فيعظم مصابك ووزرك. وابذل الجهد عند المشورة، عندما يستشار الإنسان ويستنصح ويطلب رأيه في أمر من الأمور، يبذل طاقته وجهده، جهد فكره وسؤال لسانه وسعي بدنه في منفعة المنصوح والمستشار. وأحب في الله بعزم، كلها من هذا الباب، باب القوة. أبذل الجهد عند المشورة، وأحب في الله بعزم، بقوة. ولذلك ورد في الحديث: ما تحب الرجلان في الله، على ما أذكر من نصه، إلا كان أحبهما إلى الله أشدهما حبا لصاحبه. قال: واقطع في الله بحزم. إذا أحببت تحب لله وبقوة، وإذا فارقت ففارق لله وبقوة، الهجر في الله. ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه. وقطع في الله بحزم، بسرعة وشدة. ولا تخالل إلا تقيا عالما، كما ورد هذا في آيات القرآن الكريم: الأخلاء بعضهم يومئذ لبعض عدو إلا المتقين، والتحذير من مخاللة الفاسدين والفاسقين، وهو موجود كثيرا في القرآن، وكذلك لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي، وهنا يجمع لا يقول ولا تخالل إلا تقيا عالما، من جمع العلم والتقوى، العلم النافع والعمل الصالح. ولا تخالط إلا عاقلا بصيرا، لا تجتمع إلا بالعقلاء أصحاب البصيرة. وكن مقتديا بمن قبلك من الأئمة ومعلما لمن بعدك من الأمة، ومعنى ذلك أنك صرت جسرا يصل من قبلك بمن بعدك، ونعمة الصلة، أن يكون الإنسان حلقة وصل في إيصال الدين بالعلم والعمل والدعوة ممن قبله لمن بعده. وجعلنا للمتقين إماما، قال مجاهد: نأتم بمن قبلنا فيأتم بنا من بعدنا. تأتم بمن قبلك، تتعلم منه وتعمل، ثم تعلم غيرك عن طريق العلم وعن طريق العمل. قال إماما للمتقين، كهفا ملجأ يعني للمسترشدين، المستنصحين والسالكين والسائرين. ولعل الكلام الذي سكناه قبل ذلك بشأن السور الثلاث، سور الإسراء والكهف ومريم، دعاكم إلى تأمل هذه السور الثلاثة من أجل الوقوف على هذا المعنى، معنى أن يستلم الإنسان الراية ممن سبقه، وأن يحتفظ بها معه، وأن يورثها لمن بعده، فيكون أمينا عليها، يوصلها كما استلمها. ومعلما لمن بعدك من الأمة، إماما للمتقين، كهفا للمسترشدين. ولا تظهرن إلى أحد شكوى، إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. إذا شكوت فاشكو إلى الله تبارك وتعالى، وإذا اضطررت إلى الشكوى فقدم مع الشكوى الشكر والحمد. ولا تظهرن الجزع، وليس المطلوب أن الإنسان ينتقل إلى الحالة المضادة، لا. ولذلك ذكروا أن بعض العارفين مات ولده فضحك، كان الشبلي رحمه الله، فضحك فأشكل هذا على ابن القيم رحمه الله، فذهب إلى شيخه ابن تيمية فسأله، قال: هذا حاله أفضل من حال نبينا صلى الله عليه وسلم؟ قال: ولما؟ قال: لأن نبينا صلى الله عليه وسلم حينما أتاه نعي ولده بكى، وهذا لما أتاه نعي ولده ضحك. فقال: لا، حال نبينا صلى الله عليه وسلم أكمل وأتم، فإن هذا ضاق قلبه عن العبادة الواجبة في هذا المقام، لم يتحمل، ولذلك انزلق إلى الضد. وأما حال نبينا صلى الله عليه وآله وسلم فجمع فيها الصبر والرضا، الصبر والرضا، وهذا ضاق قلبه عن الصبر، وذهب إلى شيء من الحالة الثانية فقط. فليس المطلوب من الإنسان أنه ينتقل إلى الحالة المضادة، لكن أن يعامل الحال الحال بمقتضاه، مصيبة يبقى فيها صبر، مع الصبر الرضا، صبر واجب والرضا مستحب، فيحرص على هذا وهذا. ولا تظهرن إلى أحد شكوى، ولا تأكل بدينك الدنيا، ولا تأكل بدينك الدنيا، كما كانوا يقولون جعل علمه بازيا، وأن يجعل عمله أشد. البازي هو نوع من الطير مثل الصقر يصطاد به، فبقى عامل العلم بتاعه والعمل بتاعه نوع من أنواع الإيه؟ السهام والجوارح والكلاب، يصيد به الصيود، ياخد من ده باسم انه طالب العلم، ولا يدفع لهذا بانه هو اسمه طالب علم او شيخ او داعية وهكذا. ولذلك كانوا الأئمة اذا عرفوا بالعلم والعمل والدعوة كانوا يدعون التبايع، ما يدخلوش في مسائل البيع والشراء، لا يدخلون في مسائل البيع والشراء. قالوا إن الإمام البخاري لم يبع ولم يشتري، كان يوكل غيره يبيع ويشتري له. ولا تأكل بدينك الدنيا، فضلا طبعا عن السيء الفاسق المجرم الذي يبذل دينه من أجل أن يحظى بدريهمات معدودة، بمعنى أنه مش بيستعمل إنه شيخ علشان يدوله، لأ، ده هو بالفعل يفتي بالباطل ويقنن الباطل ويضيق على أهل الحق ويخدم الباطل من أجل الحصول على دنيا. فهذا لا شك يعني من الإيه؟ السفلة في هذا المقام الذي نتكلم فيه. قال: وخذ بحظك من العزلة. الإنسان لابد له من وقت يعتزل فيه الناس ويخلو فيه بربه وبنفسه، من أجل أن يصلح ومن أجل أن يقوى، وهذا الوقت ربما كان يوميا. ولذلك شرع لنا الاعتكاف وشرع لنا الرباط في المسجد بين الصلاة والصلاة، وحبب إلينا النبي صلى الله عليه وسلم الانتظار بعد الصلاة، وجعل في ذلك ثوابا وأجورا عظيمة عديدة، وهو عمل النبيين. فلما اعتزلهم إبراهيم: وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون موسى. وكان ابن سيرين رحمه الله يقول: العزلة عبادة. عزلة طبعا اللي هي لا يترتب عليها تفريط في واجب ولا ارتكاب لمحرم. وكان عمر رضي الله عنه وأرضاه يقول كلمة مثل الكلمة التي معنا بالضبط، الكلمة التي معنا تقول وخذ بحظك من العزلة، كان عمر يقول خذوا حظكم من العزلة، من أجل أن الإنسان يعتزل الشرور، ومن أجل أن يعتزل فضول المباح، ومن أجل أن يتقوى يعد نفسه. قال: ولا تأخذن إلا حلالا. مطعم، ملبس، مشرب حلال. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. ولا تأخذن إلا حلالا، فعليه يترتب كل خير. وقد ذكروا أن والد الإمام البخاري رحمه الله ترك له مالا وقال: لا أعلم أن في مالي درهما حراما، أو قال درهما فيه شبهة. نعم، درهما فيه شبهة، يعني ما فيش في ماله درهم فيه شبهة. شوف بقى ربنا بارك له بقد إيه. فهل الإنسان يعني يبيع هذا المجد المؤثل في الآخرة طبعا، اللي هو ولد صالح يدعو له ويكون في ميزان حسناته، يبيع بكم؟ كان ممكن يكسبه في حياته ده لو كان له ملك هارون وملك قارون، ما يكافئش شيء من ايه، من فضل البخاري على الأمة. ولا تأخذن إلا حلالا، كيف الحرام فيه ذهاب الدنيا وذهاب الآخرة، ذهاب لذة الدنيا وعز النفس ويعني رفعة الشأن وبقاء الذكر الحسن، حتى يعني رفعه يده إلى الله تبارك وتعالى مذموم ممقوت. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ مع كل هذه الأسباب التي بها يستجاب الدعاء رد عليه من أجل أنه لم يأخذ حلالا. قال وجانب الإسراف، والله عز وجل يقول ولا تسرفوا، وذكر عن عباد الرحمن قال والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. وجانب الإسراف حتى في المباحات، لما مر النبي صلى الله عليه وسلم على سعد فقال يا سعد لا تسرف في الماء، قال يا رسول الله وفي الماء سرف؟ قال لا تسرف في الماء ولو كنت على نهر جار. واقنع من الدنيا، وعندنا في حديث النبي عليه الصلاة والسلام كلوا واشربوا وتصدقوا، كلوا واشربوا وتصدقوا من غير سرف ولا مخيلة. وأظن في بعض الروايات كل واشرب والبس ما أخطأتك خصلتان سرف ومخيلة. واقنع من الدنيا بالكفاف، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم قد أفلح من أسلم ورزق كفافة وقنعه الله بما آتى. ورد في تفسير قول الله تبارك وتعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. فسرت الحياة الطيبة بالقناعة. قال واطلب الأدب في بساتين العلم، علم بدون أدب لا قيمة له لا اعتبار به، فلا بد من أن يطلب الإنسان الأدب وينزل به الحلق المجالس. وكان عمر رضي الله عنه يقول تأدبوا ثم تعلموا، أدب أولا. وكان النخعي إبراهيم يقول كانوا إذا أتوا الرجل ليأخذوا عنه نظروا، صلوا الأول كده ورأبوه، نظروا إلى سمته وصلاته وحاله ثم يقررون بعد ذلك إن كانوا يأخذون عنه أو يتركون الأخذ عنه. كان عبد الله بن المبارك يقول لا ينبل الرجل بنوع من العلم ما لم يزين علمه بالأدب. فهو محتاج للأدب قبل وأثناء وبعد. واطلب الأدب في بساتين العلم والأنسى في مواطن الخلوة. الأنس، أنس بالله، إذا خلوت احرص على طلب الأنس في الخلوة. وقد قالوا مساكين أهل الدنيا خرجوا منها ولم يذوقوا أحلى ما فيها. قيل وما أحلى ما فيها؟ قال محبة الله والأنس به والشوق إلى لقائه. وقالوا من علامات صحة القلب ألا يأنس بغيره سبحانه وتعالى. يبقى محبة الله والأنس بالله والشوق إلى لقاء الله والتنعم بذكر الله وطاعة الله، هذه أعمال الخلوة. ولذلك كان ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه يقول التمس قلبك عند ثلاثة مواطن، عند ذكر القرآن، عند ذكر الله، وعند قراءة القرآن، وعند الخلوة. وعند الخلوة فإذا وجدته فاحمد الله، وإذا لم تجده فسل الله أن يمن عليك بقلب فإنه لا قلب لك، مات قلبك. واطلب الأدب في بساتين العلم والأنس في مواطن الخلوة والحياء في شعاب النفس، حيث الإنسان إيه؟ يستخرج حياءه ويجعل الحياء بين أضلاعه، يسكنه جوانحه. والحياء هذا حالة تتولد بين أمرين. الأمر الأول إن الإنسان ينظر في نعم الله عليه، والحالة الثانية يرى تقصيره في شكر هذه النعم وأداء حقها، فتولد هنا الحياء، خجل من الله تبارك وتعالى، ويحمله ذلك على ترك التفريط في الواجبات وعلى ترك القبائح بالنسبة للمعاصي. والحياء في شعاب النفس، والاعتبار في أودية التفكر. اطلب الاعتبار لما تتفكر. وقد بقي النبي صلى الله عليه وسلم ليلة يقوم الليل بآية: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. ليلة يبكي ويقرأها. ولما سأله بلال قال له: لقد أنزلت علي الليلة آية، ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها. وقام صلى الله عليه وسلم ليلة أيضا بآية: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. وهذه حديثها طويل، وفيه يعني فيه نعيم، فيه فوائد عظيمة جدا. أحثكم على مطالعة هذين الحديثين وعلى تأملهما. والاعتبار في أودية التفكر، التفكر في نعم الله، وهو من أعظم العبادة، حتى قالوا: تفكر ساعة خير من قيام ليلة. والحكمة في رياض الخوف، التمس الحكمة في رياض الخوف. وهو العلم بيولد خشية، والخوف بيولد حكمة، وهذا واضح في قوله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وواضح أيضا في الارتباط في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أعلمكم بالله وأخشاكم له أنا. وفي روايات كثيرة لهذا الحديث: أنا أعلمكم بالله وأتقاكم له، وأتقاكم له. والحكمة في رياض الخوف، يخافون ربهم من فوقهم، يخافون ربهم من فوقهم. فمن هنا تأتي الحكمة، السداد، ومن هنا تأتي الحكمة، الإصابة في القول والعمل. وأعرف دوام إحسان الله إليك، خيره سبحانه وتعالى إليك نازل دائم، مع مخالفتك لأمره، مع عصيانك. وفي بعض الحديث المشهور، وليس بحديث: خيري إلى العباد نازل، وشرهم إلي صاعد. أتودد إليهم بالنعم، أو قال: أتحبب إليهم بالنعم وأنا الغني عنهم، ويتبغضون إلي بالمعاصي وهم أحوج شيء لدي. فالمعنى صحيح، وشواهده في الشريعة كثيرة، لكن لا يصح حديثا. قال: وحلمه عنك مع إعراضك عن ذكره. حلمه عنك، والله غني حليم. وحلم الله تبارك وتعالى يعني في القرآن من أوله إلى آخره: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. فحلم الله عز وجل كبير. وحلمه عنك مع إعراضك عن ذكره، وستره عليك، حتى قالوا في قول الله تبارك وتعالى: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. قالوا: النعمة الظاهرة للإسلام والقرآن وسائر الطاعات، والنعمة الباطنة قال: ما ستر عليك من الذنوب ولم يعجل عليك بالنقمة. نعمة باطنة، الستر. إن الله حيي ستير، إن الله حيي ستير. وستره عليك مع قلة حيائك منه، يا رب سلم. وغناه عنك مع فقرك إليه، وغناه عنك، والله هو الغني الحميد، مع فقرك إليه. أنتم الفقراء إلى الله في الرزق وفي المغفرة. وقد قال موسى صلى الله عليه وسلم: إني لما أنزلت إلي من خير فقير. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، وهذا المعنى مذكور بقوة في تفسير قول الله تبارك وتعالى: الله الصمد، الصمد الذي يصمد إليه الخلائق في حوائجهم. ومذكور أيضا في حديث الشاميين، المسلسل بالشاميين، حديث أبي ذر: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم. أين عالم بربه، عالم به بأسمائه وبصفاته وبأفعاله، وهذا هو العلم الأعلى. أين عالم بربه؟ وقد حثنا الله تبارك وتعالى على العلم به في القرآن في آيات عديدة: فاعلموا أن الله عزيز حكيم، اعلموا أن الله، موجودة كثيرة في القرآن الكريم، يقف الإنسان معها ويتساءل هذا التساؤل: أين عالم بربه؟ أين خائف من ذنبه؟ وقد ورد: إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف أن يقع عليه. ليه؟ لأنه على يقين من الذنب. طب ما هو تاب. لا، ليس على يقين من المغفرة، من القبول، قبول التوبة، فهو على وجل، وجل من أجل خوف نقص الإيمان، من أجل خوف عقوبة الرحمن، من أجل خوف حرمان الطاعة، من أجل خوف آثار المعصية. وستأتي الآن الإشارة إلى مسألة آثار المعصية هذه. أين عالم بربه؟ أين خائف من ذنبه؟ أين مسرور بقربه؟ مسرور بقربه، وهذا هو المنتهى، وأن إلى ربك المنتهى، السرور بقرب الله تبارك وتعالى، اللذة التي لا توصف، لا يحكى عنها. أين مشغول بذكره في لسانه وقلبه وعقله وعمله؟ أين مشفق من بعده وهو خارج الحص، خارج الحص، قد ألقى كل سترة وكل حصن يمكن أن يمنعه من عدوه إذا قصده؟ أين مشفق من بعده؟ رفع الله تبارك وتعالى عنه الحصانة، أسقطه الله من عينه، أسلمه إلى عدوه، تخلى عنه، كما قال ابن القيم رحمه الله: والله ما عدا عليك العدو إلا بعد أن تخلى عنك المولى، فلا تحسبن العدو غلب ولكن المولى تخلى. قال: هو ذا مغفور له يا مغرور. ها، يدعي الإنسان هذا ويزعم هذا ويقول بكرة نتوب ويقول أعملها وأستغفر. هو ذا مغفور له يا مغرور، ألم يرك الجليل قد هتكت الستور. وهذا المعنى هو الذي هيج الفضيل في عرفة لما كان يرفع يديه بالساعات ويقول: واسوأتاه منك وإن عفوت، لمقامه في هذا المقام. ليست المسألة في الذنب والعقوبة على هذا الذنب، ولكن قلوب المقربين تنظر إلى سيئات أخرى. قال: واعلم يا أخي أن الذنوب تورث الغفلة. الذنوب طبعا لها آثار عظيمة كثيرة متنوعة متعددة، وابن القيم رحمه الله أفاض في هذا في كتاب الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي المشهور باسم الداء والدواء، تكلم على آثار المعصية، وكذلك في كتاب الفوائد له عناية خاصة بمسألة الإيه؟ مسألة آثار الذنوب والمعاصي. واعلم يا أخي أن الذنوب تورث الغفلة، بعدين هو بقى سلسلة، والغفلة تورث القسوة، والقسوة تورث البعد من الله، والبعد من الله يورث النار. يورث النار. فانظر إلى أين وصل، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث: عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل لا يزال يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديق، وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. فهنا شوف الدرجة الأولى ذنب أورث غفلة، وغفلة أورثت قسوة، وقسوة أورثت بعدا من الله، وبعد من الله أورث النار. قال: وإنما يتفكر في هذه الأحياء. طبعا الأحياء يعني الذين جمعوا الحياتين، حياة البدن وحياة الروح، وفي مثلهم يقال: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. وفي مثله يقال: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. وأما الأموات، وأيضا في مثله الآية في سورة الأنعام: إنما يستجيب الذين يسمعون، والموتى يبعثهم الله. وأما الأموات فقد أماتوا أنفسهم بحب الدنيا، صاروا أشر من الدواب، كما قال عز وجل في سورة الأنفال: إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. وأما الأموات فقد أماتوا أنفسهم بحب الدنيا. ومن كلمات ابن مسعود: إني لأحسب أن الرجل ينسى العلم قد علمه بالذنب يعمله. القيم كما قلت أفاض في هذا الباب بقوة وبسط وعمق. قال: واعلم أنه كما لا يغني ضوء النهار الأعمى، أعمى، والنهار مضيء، أو الليل أليل، ماذا سيفعل بهذا أو بهذا؟ كذلك لا يضيء بنور العلم إلا أهل التقى، اللي هم عملوا بعلمهم. إذا حول العلم إلى عمل، يأتمر بأمره وينتهي بنهيه، تطالبه الآية بالعمل فيعمل، وتطالبه بالترك فيترك، هو ده اللي هيحس ضوء العلم ونور العلم. لا يضيء بنور العلم إلا أهل التقى، أو لعلها لا يستضيء. وعلى كل حال، قد ورد: العلم والعمل قرينان، من كلمات السلف، العلم والعمل قرينان، لا ينفع أحدهما إلا بصاحبه. وأيضا كانوا يقولون: تعلموا ما شئتم فلن ينفعكم الله بالعلم حتى تعملوا. ولذلك كانوا يحرصون على العمل بما يعلمون ولو مرة، ولو مرة. كان عبد الرحمن بن مهدي صاحب المشهور على الإمام مالك بكتابة الرسالة وهو طالبها، كان يقول: ما بلغني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث قط إلا عملت به ولو مرة. وأخذ هذه الوصية ورددها في بعض كتبه، ومنها كتاب الأذكار الإمام النووي رحمة الله عليه. فكان يقول يعني إذا سمعت، معنى كلامه إذا سمعت بحديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بذكر من الأذكار عنه فاعمل به ولو مرة لتكون من أهله. قال: وكما أن الميت لا ينفعه الدواء، دواء هذا ينفع الحي المريض، الميت لا، كذلك لا يفيد الأدب في أهل الدعوة أصحاب الهوى الذين لا يتقيدون بالأدب، لا يفيدهم الأدب في شيء. وكما لا ينبت الوابل الصفا، شفت عمرك مية نزلت على حجر فأنبت الحجر الصفا، صفوان عليه تراب أصابه وابل فتركه صلدا صار أملس حجر، طب ده هينبت؟ وكما لا ينبت الوابل الصفا كذلك لا تثمر الحكمة بقلب محب الدنيا، المحب للدنيا لا، لن يجد الحكمة، هو مقبل عليها منشغل بها تملأ عليه جوانحه. ولذلك قال مالك بن دينار للحسن البصري رحمهما الله: ما عقوبة العالم إذا أحب الدنيا؟ قال: موت القلب، فإذا أحب الدنيا طلبها بعمل الآخرة فعند ذلك ترحل عنه بركات العلم ويبقى عليه رسمه، ولبس عمة من تحت برضو نفس الأمر، وشوية وما شاء الله اللحية والتقصير ورسم، بس صورة فقط، لكن الحقائق ذهبت. قال: ومن ألف هواه قل أدبه، لأن الهوى خلاف الشرع، فاللي بيتبع هواه خلاص من الناحية الأخرى قل الأدب. ومن خالف دلالة علمه كسر جهله. وقد مر معنا الحديث أو المقولة عن ابن مسعود أنه قال: إني لأحسب أن الرجل ينسى العلم قد علمه بالذنب يعمله. فمن خالف دلالة علمه كسر إيه؟ كسر جهله. ومن لم ينفعه دواؤه كيف يداوي غيره؟ من لم ينفعه دواؤه، طبيب يداوي والطبيب عليل، ومن لم ينفعه دواؤه كيف يداوي غيره؟ نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا من دينه ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. وصل اللهم وسلم وزد وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
وجزاكم مثل بارك لكم.